نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تأمل القس تشاك في نبوة إرميا إلى من تبقوا في أورشليم بعد السبي البابلي، وفي حلقة اليوم من برنامجنا سنتابع مجريات الأحداث ولا سيما المؤامرة التي أعدها إسماعيل على الملك جدليا ورفقائه. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 39 وابتداء من العدد 8. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح 39 والعدد 8 منه، وجاء فيه: أما بيت الملك وبيوت الشعب فأحرقها الكلدانيون بالنار ونقضوا أسوار أورشليم. نقول بداية مستمعي الكرام إن علماء الآثار وجدوا البيوت التي دمرت في أثناء الحصار، وذلك لدى تنقيبهم عن آثار أورشليم التي تبين أنها تعود إلى الحقبة الزمنية التي تنبأ فيها إرميا أيام الملك صدقية بحسب وصف الكتاب المقدس. كما وجدوا أيضاً الأسوار المهدومة لأورشليم، فحين عاد الشعب من سنوات السبي البابلي 70 لم يعيدوا بناء البيوت القديمة بل بنوا فوقها. والأمر المثير للانتباه أنهم يكتشفون الآن هذه البيوت وقد وجدوا فيها عدداً كبيراً من الآلهة الصغيرة أو التماثيل الوثنية، وهذا هو ما قال عنه الله إنه سبب الدينونة التي حلت عليهم، لأن الناس تركوا الرب وعبدوا الأوثان. ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 9 إلى 12 من الأصحاح 39، وجاء فيها: وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون الذين سقطوا له وبقية الشعب الذين بقوا سباهم نبو زردان رئيس الشرط إلى بابل، ولكن بعض الشعب الفقراء الذين لم يكن لهم شيء تركهم نبو زردان رئيس الشرط في أرض يهوذا وأعطاهم كروما وحقولا في ذلك اليوم. وأوصى نبو خضرصر ملك بابل على إرميا نبو زردان رئيس الشرط قائلا: خذه وضع عينيك عليه ولا تفعل به شيئا رديئا، بل كما يكلمك هكذا افعل معه. لقد عرف نبو خضرصر أن إرميا كان يشجع الناس في أورشليم على الاستسلام، وكان يعرف أن إرميا كان يقول حق الله للناس، فأعطى أمرا بمعاملة إرميا معاملة حسنة مع تركه يختار ما يشاء أن يفعله، كما أكد أنه إن اختار إرميا أن يأتي إلى بابل فسوف يستقبله في بيت جيد وسيهتم به، أما إذا أراد أن يظل في أورشليم فليبقى فيها عاملا ما يشاء، وشدد على معاملته جيدا. بعد ذلك نقرأ ما جرى في الأعداد من 13 إلى 15، وجاء فيها: فأرسل نبو زردان رئيس الشرط ونبو شزبان رئيس الخصيان ونرجل شراصر رئيس المجوس وكل رؤساء ملك بابل، أرسلوا فأخذوا إرميا من دار السجن وأسلموه لجدلي بن أخيقام بن شافان ليخرج به إلى البيت، فسكن بين الشعب. وصارت كلمة الرب إلى إرميا إذ كان محبوسا في دار السجن قائلة: ذهب وكلم عبد ملك الكوشي. في الواقع مستمعي الكرام، لقد أخذوا إرميا مقيدا بالسلاسل، لكنهم أرجعوه إلى جدليا الملك الجديد. بعد ذلك أتت كلمة الرب إلى إرميا ليكلم عبد ملك الكوشي، وهو الشخص الذي رفع إرميا من الجب الموحل الذي وضعوا إرميا فيه. ونستمر في تأملاتنا لنعرف الرسالة التي أوصلها إرميا إلى ذلك العبد الكوشي، وذلك في الأعداد من 16 إلى 18، وجاء فيها: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا جالب كلامي على هذه المدينة للشر لا للخير، فيحدث أمامك في ذلك اليوم، ولكنني أنقذك في ذلك اليوم يقول الرب، فلا تسلم ليد الناس الذين أنت خائف منهم، بل إنما أنجيك نجاة، فلا تسقط بالسيف، بل تكون لك نفسك غنيمة، لأنك قد توكلت علي يقول الرب. كما قلنا مستمعي الكرام، كان هذا هو العبد الإثيوبي الذي ساعد إرميا ليخرج من الجب الموحل، فذهب إرميا إليه وقال له إن عليه ألا يخاف من البابليين، لأن الرب سينجيه ما دام قد وضع ثقته في الله القدير. وصلنا الآن أعزائي المستمعين إلى الجزء الرابع من سفر إرميا، والذي يتضمن نبوات إرميا للناس بعد سبي صدقية وللباقين في الأرض، حيث ترك البابليون الفقراء ومنحوهم الأرض والكروم وكل ما كان في وسعهم أن يعملوا فيه، وهكذا ظل إرميا معهم. فكانت هذه هي النبوات التي أتت إلى إرميا ما بعد السبي ابتداء من الأصحاح 40. وننتقل الآن إلى الأصحاح 40 من سفر إرميا والعدد الأول، وجاء فيه: والكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب بعدما أرسله نبوزرادان رئيس الشرط من الرامة، إذ أخذه وهو مقيد بالسلاسل في وسط كل سبي أورشليم ويهوذا الذين سبوا إلى بابل. الرامة هي مدينة رام الله، وهي تبعد كيلومترات قليلة عن أورشليم. أما الموقف هنا يا أحبائي، فهو أن البابليين أخذوا إرميا مقيدا بالسلاسل، لكن رسالة أتت من نبوخذنصر تطلب أن يترك إرميا يفعل ما يشاء، ولما أطلقوه اختار أن يرجع، فسمحوا له بالذهاب إلى الرامة. إذن مستمعي الكرام، كان إرميا مقيدا بالسلاسل مع المسبيين الآخرين الذين كانوا سيؤخذون إلى بابل، وكانت تلك الرحلة الطويلة لمئات الكيلومترات من أورشليم إلى بابل في العراق، فكانت تلك دون شك مسيرة أدت إلى موت كثيرين. ونذكر أن النبي قال لهم من قبل أن يستسلموا ويسلموا أنفسهم للبابليين لينالوا السلامة، ولكن الشعب اختار التمرد على كلمة الله وعلى البابليين، فكان السبي بهذه الطريقة البائسة هو عاقبة تمردهم. ونتابع ما جرى بعد ذلك في العددين 2 و 3 من الأصحاح 40، وجاء فيهما: فأخذ رئيس الشرط إرميا وقال له: إن الرب إلهك قد تكلم بهذا الشر على هذا الموضع، فجلب الرب وفعل كما تكلم، لأنكم قد أخطأتم إلى الرب ولم تسمعوا لصوته فحدث لكم هذا الأمر. أي بما معناه مستمعي الكرام أن الرب دائما على حق، وهو يحقق كلمته، ففعل ما سبق أن قاله. والأمر المثير هنا أن أعداء يهوذا أدركوا سبب مشكلاتهم ومعاناتهم، حيث أعلن الأعداء أن الله العلي فعل بهم هذا لأنهم لم يطيعوه، أما شعب يهوذا أنفسهم فكانوا بطيئي الفهم ولم يستجيبوا للتحذيرات. ونواصل بعد ذلك العرض الذي وصل إلى إرميا في العدد الرابع من الأصحاح 40، وجاء فيه: فالآن ها أنا ذا أحلك اليوم من القيود التي على يدك، فإن حسن في عينيك أن تأتي معي إلى بابل فتعال، فأجعل عيني عليك، وإن قبح في عينيك أن تأتي معي إلى بابل فامتنع، انظر كل الأرض هي أمامك، فحيثما حسن وكان مستقيما في عينيك أن تنطلق فانطلق إلى هناك. أي أنهم مستمعية، وهبوا إرميا حريته بالكامل ليختار ما يريده، فإن أتى إلى بابل سوف يعامل حسناً، وإن أراد أن يظل في الأرض فله أن يذهب إلى حيث يشاء. ونواصل مجريات الأحداث في الأعداد من الخامس إلى التاسع من الأصحاح الأربعين، وجاء فيها: وإذ كان لم يرجع بعد قال: رجع إلى جدليا بن أخي قام بن شافان الذي أقامه ملك بابل على مدن يهوذا، وأقم عنده في وسط الشعب، وانطلق إلى حيث كان مستقيما في عينيك أن تنطلق. وأعطاه رئيس الشرط زادا وهدية وأطلقه. فجاء إرميا إلى جدليا بن أخي قام إلى المصفى، وأقام عنده في وسط الشعب الباقين في الأرض. فلما سمع كل رؤساء الجيوش الذين في الحقل هم ورجالهم أن ملك بابل قد أقام جدليا بن أخي قام على الأرض، وأنه وكله على الرجال والنساء والأطفال وعلى فقراء الأرض الذين لم يسبوا إلى بابل، أتى إلى جدليا إلى المصفى إسماعيل بن نثنيا ويوحنان ويوناثان بن قاريح وسرايا بن تنحومث وبنو عيفاي النطفاتي ويزني بن المعكي هم ورجالهم. فحلف لهم جدليا بن أخي قام بن شافان ولرجالهم قائلا: لا تخافوا من أن تخدموا الكلدانيين، اسكنوا في الأرض واخدموا ملك بابل فيحسن إليكم. لقد كان الملك جدليا مستمعي الكرام أمينا في المسؤوليات الموكلة إليه من نبوخذ نصر، فقد شجع الناس قائلا إنه ينبغي لهم ألا يتمردوا بل أن يعيشوا في الأرض ويسكنوها، وستكون الأمور بخير. ونستمر في تأمل هذه القصة في الأعداد من العاشر إلى السادس عشر من الأصحاح الأربعين، وجاء فيها: أما أنا فها أنا ذا ساكن في المصفات لأقف أمام الكلدانيين الذين يأتون إلينا، أما أنتم فاجمعوا خمرا وتينا وزيتا وضعوا في أوعيتكم واسكنوا في مدنكم التي أخذتموها، وكذلك كل اليهود الذين في مؤاب وبين بني عمون وفي أدوم والذين في كل الأراضي سمعوا أن ملك بابل قد جعل بقية ليهوذا وقد أقام عليهم جدليا بن أخي قام بن شافان. فرجع كل اليهود من كل المواضع التي طوحوا إليها وأتوا إلى أرض يهوذا إلى جدليا إلى المصفى، وجمعوا خمرا وتينا كثيرا جدا. ثم إن يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين في الحقل أتوا إلى جدليا إلى المصفى وقالوا له: أتعلم علما أن بعليس ملك بني عمون قد أرسل إسماعيل بن نثنيا ليقتلك؟ فلم يصدقهم جدليا بن أخي قام، فكلم يوحنان بن قاريح جدليا سرا في المصفى قائلا: دعني أنطلق وأضرب إسماعيل بن نثنيا ولا يعلم إنسان، لماذا يقتلك فيتبدد كل يهوذا المجتمع إليك وتهلك بقية يهوذا؟ فقال جدليا بن أخي قام ليوحنان بن قاريح: لا تفعل هذا الأمر، لأنك إنما تتكلم بالكذب عن إسماعيل. كانت أورشليم مستمعية متروكة خرابا بعد أن دمرها البابليون تدميرا بالغا، فكان الأجدى أن يسكنوا في منطقة المصفى وفي المدن التي لديهم. ثم نقرأ بعد ذلك عن مؤامرة تحاك على جدليا من رجل اسمه إسماعيل، ولكن يبدو أن جدليا لم يقدر جدية هذه الأخبار. ولننتقل الآن إلى الأصحاح الحادي والأربعين، حيث يؤرخ إرميا النبوة التالية ابتداء من العدد الأول، وجاء فيه: وكان في الشهر السابع أن إسماعيل بن نثنيا بن ألي شماع من النسل الملوكي جاء هو وعظماء الملك وعشرة رجال معه إلى جدليا بن أخي قام إلى المصفى، وأكلوا هناك خبزا معا في المصفى. وقع هذا مستمعي الكرام بعد ثلاثة أشهر من وقوع صدقية في السبي، وقد حذر يوحنان جدليا أن إسماعيل يخطط لأمر شرير، وأن ملك العمونيين أرسل إسماعيل لقتل جدليا، لكن جدليا لم يأخذ كلام يوحنان على محمل الجد. وبعد 30 يوما من تحذير يوحنان، أي في الشهر السابع، كان الشعب يجتمعون للعبادة في هذا الشهر المهم لأعيادهم مثل عيد المظال وعيد الأبواق ويوم الكفارة. ودون شك أتى إسماعيل وهو رجل من النسل الملكي، ولكن ليس من نسل صدقية، لأن كل أبناء صدقية ماتوا، فربما كان ابن أخي صدقية. والمهم في الأمر مستمعي الكرام أنه كان يشعر بأن لديه حقا في العرش، وكان مغتاظا أن نبوخذنصر وضع جدليا حاكما على الأرض رغم أنه لم يكن من النسل الملكي. في ذلك الحين أتى إسماعيل إلى جدليا متظاهرا بأنه صديق، فاستقبله جدليا وأكلا خبزا معا في المصفى التي جعلها جدليا عاصمة له بعد دمار أورشليم. وننتقل الآن إلى العددين الثاني والثالث من الأصحاح 41 ونقرأ فيهما: فقام إسماعيل بن نثنيا والعشرة الرجال الذين كانوا معه وضربوا جدليا بن أخي قام بن شافان بالسيف فقتلوه، هذا الذي أقامه ملك بابل على الأرض. وكل اليهود الذين كانوا معه أي مع جدليا في المصفى والكلدانيون الذين وجدوا هناك ورجال الحرب ضربهم إسماعيل. من الأفضل مستمعي الكرام ألا نفهم كلمة كل حرفيا، فالمقصود أن إسماعيل قتل كل من وقف أمامه لا سيما من العسكريين. ونتابع ما جرى من أحداث في العددين الرابع والخامس من الأصحاح 41 ونقرأ فيهما: وكان في اليوم الثاني بعد قتله جدليا ولم يعلم إنسان أن رجالا أتوا من شكيم ومن شيلو ومن السامرة 80 رجلا محلوقي اللحى ومشققي الثياب ومخمشين وبيدهم تقديمة ولبان ليدخلهما إلى بيت الرب. بحسب الناموس إن أراد شخص أن يتعهد تعهدا خاصا فإنه يحلق لحيته ويشق ثيابه ويرتدي ثيابا بالية، لكن كان ممنوعا عليهم أن يجرحوا أنفسهم إذ لم يرد الله المحب أن يصنع أي علامة في أجسادهم، وهو أمر غالب في العبادات الوثنية. وهنا نتذكر مستمعية أنه حين كان أنبياء البعل يتحدون إلي على جبل الكرمل راح إلي يسخر بهم فازدادوا لجاجة وراحوا يجرحون أنفسهم، وهو أمر معتاد في العبادة الوثنية، وأحيانا كانوا يفعلون ذلك بالسكاكين إرضاء لآلهتهم. وبالعودة إلى المقطع، كان هؤلاء الرجال 80 الآتون بتقدماتهم مزيجا غريبا معا، فقد أتوا من السامرة وشكيم وشيلوه. ونذكر هنا أن ملك أشور في أثناء سبي المملكة الشمالية أرسل أناسا من شعوب أخرى إلى الأرض، فشجع هذا وجود مزيج ما بين الأديان. ولما رآهم إسماعيل دعاهم وقال لهم أن يأتوا وينظروا جدليا، وهؤلاء لم يكونوا غالبا يعرفون خبر قتل جدليا، أو ربما كان إسماعيل يختبر إن كانوا يعرفون ذلك أم لا. بعد ذلك أراد إسماعيل أن ينقلب على هؤلاء الرجال ليمنعهم من نشر الخبر، لأنه خاف أن يأتي آخرون ويحاربونه إن عرفوا الخبر، لذلك أراد أن يثبت نفسه في منصب الحاكم على الأرض ويمنع الخبر من الانتشار إلى أن يؤمن نفسه في المنصب، فيكون حينئذ قد فات الأوان على أي شخص ليفعل أي شيء. فخرج إلى الرجال 80 ودعاهم. ونقرأ ما جرى من حوار بينهم في الأعداد من 6 إلى 8 من الأصحاح 41، وجاء فيها: قال لهم هلما إلى جدلي ابني أخي قام. فكان لما أتوا إلى وسط المدينة أن إسماعيل ابن نثنيا قتلهم وألقاهم إلى وسط الجب هو والرجال الذين معه، ولكن وجد فيهم 10 رجال قالوا لإسماعيل لا تقتلنا لأنه يوجد لنا خزائن في الحقل، قمح وشعير وزيت وعسل، أي كانت لهؤلاء 10 ثروات موضوعة في الحقول. ويعني كلامهم أنهم يدفعون هذه الثروات مقابل الصفح عنهم، فامتنع إسماعيل عن قتلهم كما فعل بالسبعين الآخرين. ونقرأ ما جرى بعد ذلك في العدد التاسع من الأصحاح 41، وجاء فيه: فالجب الذي طرح فيه إسماعيل كل جثث الرجال الذين قتلهم بسبب جدليا هو الذي صنعه الملك آسى من وجه بعشا ملك إسرائيل، فملأه إسماعيل بن نثنيا من القتلة. ربما عمل هذا الجب للحصول على الماء المتجدد داخل المدينة، حيث كان الملك بعشا على وشك الهجوم عليهم.
في هذه الحلقة رأينا كيف انقلب إسماعيل على الملك جدليا، مع أن يوحنان حذر جدليا من مؤامرة إسماعيل. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتأمل القس تشك في التحذير بشأن الدمار الآتي على مصر.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تطيع الرب العلي وتؤمن بأنه سيكافئ طاعتك ويجازيك خيرا، ونصلي أيضا أن تصبر على الشدائد كما فعل إرميا، وتصدق أن الله المحب يقف إلى جانبك في أوقات الضيقات والشدائد، وسيفتح لك أبواب الفرج في حينه. ونصلي أخيرا أن تتبارك من دسم بيت الرب وتفرح بسلامه وحضوره في حياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
جئتك أبي لأبتغي طعاما بعد أن ضيعته مالا حراما، هل ستعفو ثم تعطيني سلاما؟ بل تقبلني بحب قد تسامى، غافرا كل خطاياي تماما، مجدا لك
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.